وأوضح أن إيران ستتخلص من مخزونها من اليورانيوم عادة التخصيب الذي يدخل بصنع الأسلحة النووية، وستوافق على تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة مع السماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية مقابل رفع الحظر فورا. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الأساس القانوني لأي تفتيش تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية هو اتفاق الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وشدد محمد إسلامي على أن جميع الأنشطة الإيرانية بما فيها تشغيل المفاعلات البحثية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية، مشيرا إلى عدم نية إيران التوجه نحو الاستخدام العسكري للطاقة النووية. وأضاف إسلامي أن الغرض من التخصيب هو تلبية احتياجات المشاريع السلمية الخاضعة للرقابة الدولية. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن العدوان الإسرائيلي على غزة يعتمد على الدعم الأمريكي والغربي. وقال السيد عبد الملك الحوثي أن حصيلة العدوان على غزة خلفت أكثر من 1200 شهيد وجريح هذا الأسبوع، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى استهداف الكيان النازحين في مراكز إيوائهم. وأضاف الحوثي أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدى عقود ارتكبت أمام المرأة ومسمع المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية. كما شدد على سعي القوات اليمنية إلى تحقيق حظر جوي على العدو الإسرائيلي، لافتا إلى تنفيذهم 9 عمليات بصواريخ فرد صوتية وباليستية وطائرات مسيرة ضد الاحتلال. تتصاعد المطالبات بضرورة تحرك الحكومة اللبنانية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية عبر الضغط على المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على الالتزام باتفاق وقف العدوان والانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب البلاد. تفاصيل أوفى هذا الموضوع في سياق هذا التقرير.
في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية وخرقها للقرار 1701، ترى العديد من الأوساط النيابية اللبنانية أداء الحكومة دون المستوى المطلوب لجهة الضغط على الدول المؤثرة في المشهد اللبناني أو على صعيد وضع خطة لإعادة الإعمار، ما دفع بالعديد من نواب البرلمان اللبناني لطرح الأسئلة على الجلسة التشريعية العامة من خارج جدول الأعمال حول دور الدولة بكافة مؤسساتها في حماية لبنان وسيادته الوطنية.
مؤسف يعني اليوم حالة العجز اللي عم نعيشها على مستوى لبنان على هذا الصعيد. بتأمل انه اليوم يكون في مسار واضح بين الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي حول شو اللي عم يمنع تطبيق هذا الاتفاق، شو المطلوب حتى نكون فعلا فهمانين وعارفين حالنا وين رايحين.
اكيد الحكومة بمكان ما عم بتقوم بدورها، ولكن مطلوب ضغط اكبر ومطلوب موقف حاسم اكثر خاصة من الجهة الامريكية، لأنه الأمريكي لا احترم تعهداته ولا احترم أمضاؤه، وهو راعي الاتفاق بشكل أساسي. شو بدي بالفرنسي؟ الفرنسي دوره غير مؤثر أول على آخر، فالأمريكي يتحمل مسؤولية ما يحصل منذ أكثر من 5 أشهر.
أوساط نيابية اعتبرت أن ما يقوم به الاحتلال يقوض كل مساعي التهدئة المطلوبة من جهة، ويؤكد نوايا العدو وأطماعه التاريخية في لبنان من جهة ثانية.
لم تتوقف إسرائيل عن ممارسة العدوان تجاه لبنان وتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا شيء مستنكر، وهذا لا يساعد في تثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق الاتفاق. هي مسؤولية اللجنة الخماسية، مسؤولية المجتمع الدولي لردع إسرائيل.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 من تشرين الثاني العام الفائت، سجلت الاعتداءات الإسرائيلية تصاعدا خطيرا، حيث بلغت الخروقات الجوية والبرية والبحرية 3122 خرقا، فيما بلغ عدد الشهداء 158 والجرحى 377 جريحا. هذا عدا عن بقاء الاحتلال على نقاط 5 حاكمة والقضم الممنهج للأراضي، لا سيما في شرق بلدة العديسي وحولة وعلم الشعب ومزارع الوزاني على الحافة مع فلسطين المحتلة.
يوم بعد آخر تتكشف النوايا والأطماع الإسرائيلية العدوانية في لبنان تحت غطاء أمريكي واضح من جهة، وأيضا أداء حكومي لبناني لم يرقى إلى المستوى المطلوب من جهة أخرى.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 100 مدني جراء مجازر الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 53,000، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,900 منذ بدء العدوان عام 2023. وشنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل وخياما بمناطق عدة في خان يونس جنوب القطاع، فيما قصفت مدفعيته بلدة عبسان الكبيرة والمواصي في نفس المنطقة. ارتقى 5 شهداء فلسطينيين خلال اشتباك مع قوات الاحتلال بعد محاصرتهم داخل منزل في بلدة طمون بطوباس في الضفة الغربية. هذا وأقدمت جرافات الاحتلال على هدم المنزل الذي تمت محاصرته فور انتهاء الاشتباك المسلح الذي دار مع المقاومين لساعات. بدورها نعت حركة حماس الشهداء 5 معتبرة مقاومتهم البطولية دليلا على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام آلة القتل والإرهاب الاحتلال، وأن الجرائم المتكررة للكيان الغاصب ومستوطني لن تمر دون رد. قالت السلطات السودانية أن هجمات بواسطة مسيرات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في أنحاء عديدة من الخرطوم والولايات المحيطة بها. وأعلنت شركة الكهرباء المحلية أن كوادرها كانت تحاول إخماد حرائق واسعة النطاق مع تقييم الأضرار وإصلاحها. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التوصل إلى اتفاق مع أمريكا مسألة ممكنة في حال إيفاء واشنطن بوعودها. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن عدوان الاحتلال على غزة يعتمد على الدعم الأمريكي والغربي. وارتقاء 5 شهداء خلال اشتباك مع مسلح مع قوات الاحتلال في طوباس. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعينا، وفي أمان الله.
قصص من الحياة. المتاجر مع الله بشيبته. عجيب أمر هذا الرجل، إنها المرة الرابعة التي يأتيني مستشفعا لقضاء حوائج أهل هذه البلدة، وهي المرة الرابعة التي أرد شفاعته بكل حزم بل بكل خشونة. فهل يتراه سيعاود الشفاعة لهؤلاء عندي مرة خامسة؟ كانت هذه الكلمات تتدفق في ذهن مدير الناحية الجديد وهو يحدق النظر في الخطوات المطوئنة التي كان يغادر بها غرفته الطويلة. رجل قد شارف العقد 7 من عمره تعلوه ملامح الهيبة والوقار مشوبة ببعض الأذى، فقد رفضت شفاعته في مظلوم دخل غرفة مدير الناحية الجديد من أجل رفع ظلامة إدارية ألحقت به. لم يكن أذاه من الموقف الخشن الذي واجهه به هذا الحاكم الإداري الجديد لبلدته والإهانة الوقحة لشيبته التي تضمنها هذا الموقف، بل كان جل أذاه من خيبة الأمل الذي سيشعر بها ذلك المظلوم الذي ينتظره عند الطرف الآخر للباب ليعرف نتيجة شفاعته في رفع الظلم عنه. وعندما خرج تلقاه المظلوم ليسأله بلهفة عن النتيجة، فلم يجد بدا من حفظ الأمل في نفسه، فقال له: اصبر قليلا يا ولدي، عسى الله أن يجعل لك مخرجا، فإن مع العسر يسرين. مضت أيام قلائل على هذه الحادثة، وفي ضحى يوم جديد دخل غرفة هذا الحاكم الإداري مدير مكتبه ليخبره بأن الحاج، هكذا اعتادوا ذكره دون تسميته باسمه، بأن الحاج ينتظر الدخول لأمر له معك. تفجر غضب هذا المدير وهو يسمع ذكر الحاج ليصرخ بمدير مكتبه: ألا يمل هذا الحاج من مراجعتي في حوائج هؤلاء الناس؟ فقال له مدير مكتبه بهدوء: إنه يا سيدي لم يراجع أحدا من مسؤولي البلد لحاجة لنفسه أبدا، لكنه لا يبخل بما استطاع من جهد لقضاء حوائج الناس. تابع مدير المكتب حديثه الودود عن الحاج فقال: لقد اعتاد أهل البلد على اللجوء إليه في رفع المظالم عنهم وقضاء حوائجهم، وكان المدير السابق يصغي لما يقوله ويقبل شفاعته فيهم، فقد وجد فيه من إخلاص في الشفاعة لا يشوبه شيء من المطامح الشخصية. استمر مدير المكتب حديثه بشوق، فقطعه عليه بغضب ظاهر الحاكم الجديد الذي قال بلهجة فيها بعض المكر الظاهر: ولكنني لست ساذجا كالمدير السابق لأن خدع به، إنه يريد أن يكسب وجاهة بين الناس بمثل هذه الشفاعات. أدخله علي، سألقنه هذه المرة درسا يبعث اليأس في قلبه، فلا يعاود بعدها مراجعتي ولا غيري من مسؤولي الناحية. مرت دقائق قبل دخول الحاج، وحاكم البلدة يحضر في ذهنه ما سيقوله له، وما أن دخل بادره بكلمات مشبعة بالكثير من الغلظة وقساوة القلب: اسمع يا رجل، لن أسمع لك قولا في هذه الأمور حتى لو راجعتني 100 مرة، فكف عن مراجعتي، وصن شيبتك عن هذه المهانة فذلك خير لك. لم يكن متوقعا أن تصدر مثل هذه الكلمات من شخص مهمته الأولى متابعة هذه الأمور التي يأتيه الحاج لأجلها، ولكن الأشد غرابة والأبعد عن التوقع كان جواب الحاج، فقد أجابه بكلمات مفعمة بالطمأنينة: لقد قلت ما قلت يا ولدي، فاسمع مني الجواب. لو رددت شفاعتي 1000 مرة فلن أكف عن مراجعتك أو مراجعة غيرك في قضاء حوائج المؤمنين ورفع ظلمات المؤمنين. وما جدوى هذه المراجعات وأنت تعرض شيبتك للإهانة دون مطائل؟ قال الحاكم بغضب مستعر، فأجابه الحاج: دعني أتاجر مع الله بهذه الشيبة في السعي لقضاء حوائج الناس، فما كان لله فهو يعطي ثماره عاجلا أو آجلا، والخير كل الخير في قضاء حوائج الناس وفي معونة المؤمنين ودفع المكروه عنهم. أعزنا المستمعين، ترى ماذا سيكون رد فعل الحاكم الإداري الجديد على موقف الحاج؟ وهل سيدفعه إلى الأمر بمنع دخوله إلى مديرية الناحية بالمرة؟ أم أنه سيغير موقفه منه بالكامل ويتعامل معه مثلما كان يتعامل سلفه الحاكم السابق؟ الإجابات مستمعين الأفاضل تجدونها في الحلقة المقبلة من قصص من الحياة، تأتيكم في مثل هذا الوقت إن شاء الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي على
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 7:32 بعد هذا الاستعراض نستمع لبرنامج من هدي المنبر الحسيني، كلامكم نور، يأتيكم عند 7:47. عند 8:00 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار سوريا تحت المجهر. درر البلاغة تأتيكم عند 8:44. في الساعة 9:00 نشرة إخبارية مفصلة. اللقاء المباشر حدث وحوار يبدأ معكم في الساعة 9:15. بعد هذا اللقاء المباشر قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية أخرى. دعاء كميل في الساعة 10:10. عند 10:48 دواوين الولاء. حصاد المساء في تمام 11:00 وفي 20 دقيقة. بعد الحصاد فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 12:00 تماما. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران العربية. دمتم في رعاية الله وأمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو العمل الصالح.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل دقيقة تمر على الإنسان هي خسارة ما يقدر يسترجعها، فالإنسان دائما في خسر، يخسر الدقائق والثواني التي تمر عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الكلام في العمل الصالح. القرآن الكريم يا إخوان تارة يجعل الصلاح صفة للشخص، وتارة يجعل الصلاح صفة للعمل. مثلا القرآن الكريم يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هنا الصلاح صفة إلى الشخص. وأحيانا يصف العمل بالصلاح، يقول: فليعمل عملا صالحا. شنو معنى صلاح الشخص؟ شنو معنى صلاح العمل؟ صلاح الشخص، خلنا نقرأ هذه الآية، جدا آية جميلة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صلاحنا وصف للشخص، وصف لإبراهيم. شنو معنى إبراهيم في الآخرة من الصالحين؟ يعني في الدنيا مو من الصالحين؟ شنو معنى الآية هذه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا، هاي واضح، وإنه في الآخرة، ها، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني في الدنيا هو ما كان من الصالحين؟ شنو معنى هذه الآية؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين. القرآن الكريم في عدة آيات يذكر ويركز على الصالحين في الآخرة. مثلا سليمان له نبي ومعصوم، القرآن يقول عن لسانه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني هو ما كان من العباد الصالحين. أخبر عن إبراهيم: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإحنا نقرأ في الدعاء: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا هناك طبقة من الناس اسمهم الصالحون، في عرض طبقة الأنبياء، في عرض طبقة الشهداء، في عرض طبقة الصديقين، طبقة اسمها الصالحون، جماعة نخبة اسمهم الصالحون، في رتبة الأنبياء، في رتبة الصديقين، في رتبة الشهداء. هؤلاء النخبة المسمون بالصالحين الذين هم في رتبة الأنبياء، سليمان يدعو أن يكون منهم: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني مع هؤلاء النخبة، أوصلني إلى درجتهم وإلى مقامهم. هذه الرتبة هي التي عبر عنها القرآن الكريم في حق إبراهيم: وإنه في الآخرة سيكون مع هؤلاء النخبة. وإنه مضافا إلى أنه نبي، مع أن إبراهيم نبي صديق، مع ذلك في الآخرة سيدخل مع نخبة معينة: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فمن هم الصالحون؟ من هم هؤلاء النخبة التي يقول عنها القرآن أنهم في عرض الأنبياء والصديقين، وأن سليمان يتمنى أن يكون منهم، وأن إبراهيم سيؤول إليهم؟ الرواية المعتبرة الصحيحة عن الصادق عليه السلام: الصالحون محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهناك نخبة معينة هم هؤلاء، هم في عرض الأنبياء والصديقين والشهداء الصالحون. اللهم ارزقنا جوارهم في الدنيا والآخرة، وشفاعتهم، والنيل من كرامتهم وخيراتهم. وأحيانا يكون الصلاح، هذا الصلاح صفة للشخص، وأحيانا يكون الصلاح صفة للعمل. العمل صالح يعبر عنه بأن العمل صالح، فليعمل عملا صالحا. شنو معنى صلاح العمل؟ شنو معنى العمل الصالح؟ العمل الصالح هو العمل المتصل بالله. تقدر تتصل بالله؟ إيه تقدر تتصل بالله. كيف تتصل بالله؟ أكو اتصال حسي وأكو اتصال وجداني وليس حسيا. الاتصال الحسي أنا الآن أصافحك، يدي بيدك. الإنسان إذا صافح إنسانا آخر، صافح إنسانا بيده، هذا اتصال حسي، مثل ما يضع يده على النار، هذا اتصال حسي بالنار. المصافحة باليد هذا اتصال حسي. وهناك اتصال وجداني وليس اتصالا حسيا. إذا جلس الإنسان أمام أمه أو أمام أبيه ونظر إليهما نظرة رحمة، ونظر إليه أبوه نظرة رحمة، نظره لأبيه نظرة رفق، في الوقت الذي ينظر إليه أبوه نظرة رحمة، تبادل نظرات الرحمة والرفق اتصال، لكنه اتصال شنو؟ روحي وجداني، وليس اتصالا حسيا، وهو أشد وأقوى وأعمق من الاتصال الحسي. الاتصال الوجداني، الاتصال الروحي، مثل ما انت تلاقي واحد او يتصل بك واحد قوه توني افكر فيك، اكو اتصال روحي صار في الوقت الذي انت تفكر فيه هو يفكر فيك، هذا اتصال روحي، اتصال وجداني، وهو اعمق من الاتصال الحسي المادي. الانسان يمكن ان يتصل بالله اتصالا وجدانيا، اتصالا وجدانيا شهوديا بالله تبارك وتعالى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقال، سئل: هل رأيت الله؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ إيه رأيت أنا يعني، ما رأته العيون، ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. أنا ما عندي اتصال حسي، لكن عندي اتصال وجداني شهودي. العمل الصالح ميزته هو الاتصال الوجداني. بالعمل الصالح أنت تتصل بالله، اتصال وجداني شهودي. صدقة، من الذي يستلمها؟ الله. الصدقة في صورتها الملكوتية عمل صالح يتصل بالله مباشرة، اتصال مباشر بالله تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يوجب الاتصال، اتصال الكلام الطيب بالله تبارك وتعالى. إذن ميزة العمل الصالح أنه اتصال وجداني بالله تبارك وتعالى. لاحظ هذه الآية: لن ينال الله لحومها. أنت تريد تنال الله؟ تريد تتصل بالله ولا لا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. العمل الصالح نيل لله، اتصال وجداني بالله عز وجل، ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ميزة العمل الصالح أنه اتصال وجداني بالله تبارك وتعالى، هذه ميزة العمل الصالح. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
أسير الخطايا عند بابك واقف، في فصل القضاء مخالف.
أسير الخطايا، أسير الخطايا، أسير الخطايا عند بابك واقف.
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوائف.
أسير الخطايا، أسير الخطايا،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سئل عليه السلام أي شيء مما خلق الله أحسن، فقال عليه السلام الكلام. فقيل أي شيء مما خلق الله أقبح؟ قال عليه السلام الكلام. ثم قال بالكلام ابيضت الوجوه وبالكلام اسودت الوجوه. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ورد ذلك الحديث المبارك عنه في تحف العقول الحديث 216. في هذا النص المبارك أحبتي الكرام يوضح أمير المؤمنين عليه السلام أهمية الكلام وفائدة الكلام، ويقسم الكلام إلى قسمين: قسم ضار قبيح، بل هو أقبح شيء عند الإنسان الذي يتصف به، وقسم آخر جميل حسن طيب مبارك مفيد. وهذا الكلام يكون أحسن ما خلق الله بوصفه عليه السلام. عندما سئل أي شيء مما خلق الله أحسن، فقال عليه السلام الكلام. ثم سئل مرة أخرى أي شيء مما خلق الله أقبح، فقال عليه السلام أيضا الكلام. فمعنى ذلك لا يتصور بالوهلة الأولى أن هناك تناقض، كيف يكون الكلام مرة أحسن مما خلق الله وكيف يكون مرة أخرى أقبح ما خلق الله، ولكن المفهوم الطبيعي والمنطقي لهذا النص المبارك أن الكلام قد يكون هو أحسن شيء مما خلق الله، وذلك عندما يكون كلاما طيبا مفيدا نافعا، كلام للخير والإصلاح بين الناس، وعندما يكون والعياذ بالله عكس ذلك من الشر يكون هو أقبح مما خلق الله. ولذلك عليه السلام يكمل في هذا النص المبارك فيقول بالكلام ابيضت الوجوه وبالكلام اسودت الوجوه. وفعلا عندما نرجع إلى كثير من النصوص المباركة أيضا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مثلا وغيره من أهل بيت النبوة عليهم السلام، نجد هذا المعنى متجسدا أيضا. مثلا يقول صلى الله عليه وآله إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ورد ذلك أيضا في الترغيب والترهيب الجزء الثالث. إذن هناك صنفان نوعان شكلان من الكلام، فلينظر الإنسان المؤمن بأيهما يتصف. هل يتصف بالكلام القبيح والعياذ بالله والذي يؤدي به إلى نار جهنم، إلى الهلاك الأبدي وإلى المشاكل المتعددة الكثيرة مع الناس مع الخلق في هذه الدنيا، وربما يؤدي إلى ضرره الشخصي الاقتصادي المادي؟ كثير من الكلمات تنأى بالإنسان على المجتمع وتبعده وتحقره في المجتمع ولا يكون أهلا للاحترام في المجتمع، بينما كثير من الكلام أيضا يكون طيبا مباركا محببا للنفوس، يكون الإنسان به قريبا من الناس وقريبا من الله تعالى فيدخله الجنة والرضوان، بل مما ورد في مضمونه عنهم عليهم السلام أن نصف أهل النار، نصف أهل النار دخلوا النار بسبب ألسنتهم. لاحظ إذن كم هو مهم وخطير هذه الآلة التي يتمتع بها الإنسان، آلة اللسان، كم هي آلة قد تستخدم للقبيح والعياذ بالله، وقد تستخدم للمنفعة، وقد تؤدي بالإنسان إلى الجنة وقد تؤدي به إلى النار. إذن فلينظر الإنسان المؤمن كيف يكون. وهكذا الكلمة الطيبة صدقة كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى عنه عليه السلام: رب كلام أنفذ من سهام، كلام يكون أنفذ من السهام وأقوى من السهام، يؤذي كما تؤذي السهام بل أكثر. السهام القاتلة يكون الكلام أحيانا أنفذ منها وأخطر منها وآذى منها. يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. والعمري ما أدري لماذا الإنسان يكره نفسه بالكلام وبالكلمات الخبيثة وبالكلمات المؤلمة الجارحة، بينما إنسان آخر يستطيع أن يستغل هذه الآلة التي منحها الله تعالى لتكون منة وهدية من الله، يتقرب بها إلى الله، يتقرب بها إلى الناس، بل يدخل بها الجنة كما قلنا. لماذا يستخدمها في مثل هذه الكلمات البذيئة أو فيها الشتم والسب والعياذ بالله، وفيها الكلام الجارح التي قد يتألم منها الإنسان ولا ينام الليل مثلا؟ لماذا؟ لماذا؟ هل أعطاك الله تعالى هذه الآلة المباركة لكي تستغلها في الخير أو لكي تكون وبالا عليك؟ هل من العقل أن يستخدم الإنسان هذه الآلة لكي تكون وبالا عليه؟ فلينظر أين عقله. يقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، ولا يموت الفتى من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. نعم، كثير من الناس تكلموا أمام السلطان الجائر مثلا أو أعوانه بكلمات أودت بهم وبحياتهم. إذن على المؤمن أن يرى كثرة الكلام وفضوله أيضا يظهر العيوب، قلة الكلام تقلل هذه العيوب. لا يدري الإنسان أن المقابل الذي يتحدث معه من هو إذا كان ساكتا، أما إذا تكلم وتحدث فتظهر عيوبه مثلا. مهما كان من الحسن ومهما بلغ من الكمال، لابد أن تكون هناك عيوب، ولا تظهر هذه العيوب إلا عندما يتكلم وعندما يكثر هذا الكلام. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في ذلك: إياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن، ويحرك عليك من أعدائك ما سكن. وفي قول آخر له عليه السلام أيضا يحذر من ذلك ويقول: إياك والهذر، فمن كثر كلامه كثرت آثامه، والعياذ بالله. فهناك حث واضح في الشريعة المباركة على ترك ما لا يعني من الكلام، والهذر من الكلام، والزيادة من الكلام، وأن يكون الكلام طيبا مباركا مفيدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسألك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أنت.
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن تطور القدرات العسكرية الإيرانية فاق توقعات الأعداء. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن عدوان الاحتلال على غزة يعتمد على الدعم الأمريكي والغربي. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 120 شهيدا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن القدرات الدفاعية والعسكرية الإيرانية تطورت إلى مستوى يفوق توقعات الأعداء. وشدد العميد علي فدوي على تنفيذ القوات الإيرانية أول عملية في أعماق الخليج الفارسي رغم وجود سفن أمريكية، مشيرا إلى عدم تمكن أي قوة من الصمود أمام زوارق حرس الثورة الإسلامية السريعة. العميد فدوي لفت إلى تحقيق